يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الآخرة والأولى، رب الآخرة والأولى، إليه المنتهى، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاعه نجا ومن عصاه ضل وهوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من أطاعه نجا ومن خالفه ضل وهوى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. تكلمنا قبل عن أدب الأدب، عن الأدب مع الله عز وجل، ثم تكلمنا عن الأدب مع القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن الأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تكلمنا عن الأدب مع الوالدين، وذكرنا جملة كثيرة من الآداب الشرعية. وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات، حديثنا كله عن الأدب مع العلماء. هذا هو اللقاء الأول، ولن ينتهي الكلام في هذا الباب في حلقة واحدة. هذا هو اللقاء الأول في الأدب مع العلماء، ذلك لأننا في زمان هجرت فيه الآداب النبوية والسنن المحمدية، وتطاول بعض الأقزام على الأعلام، وحاول الإعلام أن يخلخل هيبة العلماء، وتطاول بعض صغار طلبة العلم على أهل العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في زمان هجر فيه أدب الخلاف، وضاع فيه أدب النصيحة، وضاع فيه توقير العلماء وإجلال العلماء والتواضع للعلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل ذلك كان هذا اللقاء. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل رفع من شأن العلماء، رفع من قدر العلماء، رفع من شأنهم، أعلى أقدارهم، صان حقهم. نطقت بهذا الآيات القرآنية والأحاديث والآثار، ومنها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي كرامة، رفع الله من شأن العلماء وعدلهم ومدحهم وزكاهم وجعلهم شهود على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة ثم بشهادته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تباركت آياته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. العلماء سادة الناس، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء هم أهل الحق والهدى، رفع الله العلماء درجات فوق المؤمنين. كذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وأخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومنها قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعرف من هم أولو الأمر؟ قال أهل العلم من المفسرين: وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، والعلماء مقدمون على الأمراء. أي شرف! انظر كيف رفع الله من أقدار العلماء، انظر كيف أمرنا الله عز وجل بتوقير العلماء واحترام العلماء. كذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي السنة روى البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يديله فلوس، يخلي عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى، وزير، مستشار للرئيس، يخلي رئيس. من يرد الله به خيرا من؟ قال: يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا جميعا في ديننا. قال ابن المنير: من لم يفقهه الله عز وجل في الدين فلم يرد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ومن لم يتفقه في الدين؟ قال ابن المنير: هذا لم يرد به رب العالمين خيرا. وأخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. اللهم علمنا وفهمنا وارزقنا العمل بما علمتنا يا رب العالمين. ما هذا الشرف! النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد. عابد، رجل صوام، قوام، ذكار، شكار، مطواع، مخبت، أواه، منيب، جواد، كريم، معتمر، حاج. فضل العالم على هذا كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أصحاب النبي محمد، وليس فيهم دني، رضوان الله عليهم. ومن الآثار التي جاءت في فضل العلماء العجب العجاب العجيب. اسمع يا من تهزأ بالعلماء، اسمع يا من تطعن في العلماء، وبعضهم يدعو إلى الله من قبل أن يفكر أبوك في الزواج من أمك. اسمع ماذا قال الأئمة في شأن العلماء وطلبة العلم والدعاء. سئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. والله كلام يكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآق البصر يا ابن المبارك. من الناس؟ قال: العلماء. فمن الملوك؟ قال: الزهاد. فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين، يعني أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي الذين يميعون الدين سعيا في هوى الناس أو طمعا فيما في أياد الناس. وقال الحسن رحمه الله تعالى: يوزن مداد العلماء، الحبر اللي اتكتب به كلام العلماء الذي صنفوا به الكتب يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول العالم اعظم من الشهيد. هو الشهيد الذي خرج يجاهد في سبيل الله، من الذي عرفه فضل الشهادة؟ من الذي حثه وحضه على الجهاد في سبيل الله؟ من الذي علمه أحكام الجهاد؟ من الذي علمه صلاة الخوف في المعارك؟ ما هو العالم، فهو ثمرة من ثمرات هذا العالم. يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وقال إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله تعالى: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: العلماء أرحم بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الآباء والأمهات. العلماء أرحم بكم أيها المسلمون من آبائكم وأمهاتكم. قالوا: وكيف ذلك يا إمام؟ قال: لأن الآباء والأمهات يخافون عليهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. وقال الحسن رحمه الله تعالى: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام، يعني كارثة كبيرة على المسلمين أن يموت عالم. شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، ومن نحى نحو هؤلاء، ومن سبقهم من أهل الفضل والعلم، ومن تبعهم من أهل الفضل والعلم، موت العالم كارثة. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. أحبتي في الله، اعلموا أن التأدب مع العلماء هو تأدب في الحقيقة مع الله عز وجل. ذلك لأن تعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله عز وجل، وقد قال رب العالمين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيه معنى كلمة شعيرة؟ الشعيرة هي كل ما أشعر الله عز وجل بإجلاله وتعظيمه، كل ما أضيف لله عز وجل فهو شريف ومن حقه أن يعظم. هذا العالم الذي يبلغ القرآن، الذي يبلغ السنة، الذي يبين سبيل الهدى، الذي ينعش السنة ويقمع البدعة، يجب أن يعظم. وتعظيمه تعظيم لله، لأن الله أمر باحترامه وتوقيره، والنبي أمر باحترامه وتوقيره. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا تقول مصيحف ولا تقول مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. أي حاجة مضافة إلى الله تعظم. اوعى تقول عن المصحف مصيحف، ده كلام ربنا، ده يعظم لا يصغر. اوعى تقول على المسجد مسيجد، ده بيت ربنا يعظم ولا يحقر. اوعى تهزأ بالعالم، هذا يبلغ دين ربنا، هذا وريث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نوقره وأن نجله وأن نحترمه. روى الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي بيقول أنا بريء من أي أحد لا يحترم العلماء، لا يوقر كبار السن، لا يرحم الصغار، ليس منا، يعني أنا بريء منه. هذه ليست من أخلاق الإسلام ولا من أدب الدين. ليس منا من لم يجل كبيرنا. هذه الشيبة تحترم، أمك العجوز تحترم لأنها أمك صاحبة الفضل عليك ولسنها. خالك هذا الذي شاب شعره يحترم لسنه ويحترم لرحمه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فاللهم اجعلنا ممن يحترمون العلماء ويعرفون أقدار العلماء. بل بلغ من خطورة هذا الأمر أن أهل العلم نصوا عليه في كتب العقيدة التي تضم أمهات القضايا، بقى كتب العقيدة التي تضم القضايا الكبرى في الدين صنف فيها العلماء كلام يأمرون فيه باحترام العلماء. طبعا قال الإمام الطحاوي في الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، ولا يذكرون إلا بالجميل، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. أيها اللعان الطعان الشتام المستهزئ بالعلماء، أما قرأت كلام الطحاوي؟ وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ما هي الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع العلماء؟ الأدب الأول توقير العلماء وإجلال العلماء واحترام العلماء. قال طاووس ابن كيسان: إن من السنة أن نوقر العلماء، إن من السنة أن توقر العالم. وذكر الخطيب في الجامع عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة حتى يركب عليها، فجاء ابن عباس فأخذ بركاب الدابة، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بركاب دابة زيد بن ثابت العالم الرباني وقال له: هكذا نفعل مع العلماء. أي إجلال وأي توقير وأي تقدير وأي احترام. الشافعي يقول: ما كنت أصفح الورق بين يدي مالك إلا صفحا رقيقا هيبة من الإمام مالك. الأدب، الأدب مع العلماء، التوقير، الإجلال، الاحترام. وسنقف مع هذه النقطة طويلا في الحلقة القادمة إن شاء الله. ثانيا من الأدب مع العلماء أن نتواضع لهم، فالعلم لا ينال إلا بالتواضع، والعلم يضيع بين الحياء والكبر. وتواضع التلميذ لشيخه رفعة، وذل الطالب لأستاذه عز، وخضوع الطالب لشيخه فخر ونبل. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يجب أن تتواضع لشيخك الذي يعلمك، ألا تتعالى عليه، أن تنتقل عبارة المهذبة وأنت تسأل، ألا تسأل إلا بإذن. هذه آداب مهجورة والله العظيم. ذكر صاحب كتاب الفقيه والمتفقه عن أبي بكر محمد ابن الأدموني النحوي رحمه الله قال: إذا تعلم الإنسان من العالم، إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. وكأن ما قالت بقى: من علمني حرفا صرت له عبدا، بميزان أبو بكر محمد بن الأدموني لها وجه. يقول: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. واستدل على هذا بالقرآن، قال: ودليل هذا قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا لموسى وإنما كان من تلاميذه فجعله الله له كالعبد. وإذ قال موسى لفتاه. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع من طلاب العلم أكثر الناس علما، كما أن المكان المنخفض من الأرض أكثر البقاع ماء. لما المطر ينزل قمة الجبل لا يثبت عليها الماء، الماء ينزل، ينزل فين؟ في المكان المنخفض. فالمكان المنخفض أكثر البقاع ماء. طالب العلم المتواضع مع شيخه أكثر الناس علما. ولله ضر القائل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وقال الإمام الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك أو بعز النفس ويفلح. لا يطلب أحد هذا العلم بالملك أو بعز النفس ويفلح، ولكن إذا طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ذكره صاحب الفقيه والمتفقه. وعوتب الشافعي يوما على تواضعه مع العلماء، وهو من؟ الشافعي. لم يشمخ بأنفه ويقول: أنا الإمام، أتباعي بالملايين. كان يتواضع لإخوانه. لم يكن الشافعي يحفر من وراء إخوانه، يبحث عن زلات إخوانه، يحقد ويحسد بعض إخوانه. عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. وذكر صاحب الحق على طلب العلم، قال مالك بن أنس، قال مالك: وجه هارون الرشيد رحمه الله الأمير إلى مالك يسأله أن يحدثه. إمام الدنيا مالك في زمانه كانت له هيبة كهيبة الأمير وأكثر. أمير المؤمنين هارون الرشيد الذي كان يحكم نصف العالم، وكان يخاطب السحابة ويقول: أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. بعث أمير المؤمنين إلى مالك يطلب منه أن يتعلم على يديه. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. الرئيس بعت له: تعال اعمل لي درس خصوصي في القصر وهنغنغك، هيقابل الرئيس في القصر، تعال علمني. قال له: يا أمير، يا رئيس، العلم يؤتى له ولا يؤتى به، انت اللي تيجي. العلم يؤتى له ولا يؤتى به. كانوا علماء بيحترموا أنفسهم يا أخي، كبار. قال: العلم يؤتى له ولا يؤتى به. قال: فصار هارون الرشيد إلى منزلي فاستند معي إلى جدار. يعني المالك مستند على الجدار كده، جه الريس وقعد جنبه والسند زيه. قال: فقلت له: يا أمير، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قال فقام هارون وجلس بين يدي، قعد قدامي كده زي التلميذ في الكتاب، قام وجلس بين يدي. كانوا يعرفون قدر العلماء ويوقرون العلماء ويتواضعون للعلماء. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون بعث ابنه إلى الأصمعي حتى يتعلم منه الأدب والعلم. دي عجيبة جدا، دي أعجب ما قرأته في هذا الباب. هارون الرشيد باعت ولي العهد يتعلم من الأصمعي الأديب الشاعر العلم والأدب. فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله. ينهر أبيض، الأصمعي بيتوضى وابن الريس بيصب له المية على رجليه بيغسلها له. فعاتب هارون الأصمعية وقال إنما بعثته إليك ليتعلم منك العلم والأدب، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل رجلك باليد الأخرى؟ انت سايبه يصب لك المية بس على رجلك، انت ما علمتوش الأدب. كنت أمره يصب بإيد ويغسل رجلك باليد الأخرى. ده ابن الريس ولي العهد. هكذا كان هارون يعرف قدر العلم ويعرف قدر العلماء ويوقر العلم ويوقر العلماء. وفي سير أعلام النبلاء عن أبي معاوية الضرير قال صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه. بعد ما كل أبو معاوية الضرير قايم يغسل إيديه، الواحد صب المية على يدي وأنا لا أعرفه. فقال الرشيد يا معاوية أو يا أبا معاوية، تدري من الذي يصب الماء على يديك لتغسلها؟ قلت لا فأنا أعمى. قال أنا إجلالا للعلم. الرئيس أيم يخدم على الشيخ. وفي سير أعلام النبلاء أيضا قال محمد ابن حمدون ابن رستم سمعت مسلمة ابن الحجاج، الإمام مسلم، الإمام مسلم، قال سمعت مسلمة وجاء إلى الإمام البخاري فقال له دعني أقبل رجليك. شوف الإمام مسلم بيحترم أخوه البخاري إزاي، لكن في حقد ولا غل ولا حسد ولا سواد في القلوب. يقول مسلم للبخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وفي تهذيب الأسماء واللغات لما بلغ الثورية مقدم الأوزاعي، الإمام الثوري، متخيلين سفيان الثوري زي أحمد بن حنبل والشافعي، إمام كبير رأس في العلم لا يوجد على وجه الأرض الآن أحد يوازيه ولا يساويه. الإمام الثوري لما علم بمقدم الإمام الأوزاعي خرج ولقيه بذي طوى، فحل سفيان رأس البعير عن القطار، مجموعة الجمال القافلة بيربطوا جمل في جمل في جمل في جمل، وفي واحد بيسوق في الأول يسموه قطار لأن كل جمل يقطر الجمل اللي وراه. فلما سفيان شاف الشيخ بتاعه الأوزاعي حل رأس البعير عن القطار ووضع الحبل على رقبته هو، وكان إذا مر بجماعة قال أفسحوا للشيخ. متخيل الثوري الإمام حاطط حبل البعير بتاع الإمام الأوزاعي في عنقه يجره يسوقه ويقول للناس أفسحوا للشيخ وسعوا للشيخ. أي حب؟ هل يا ترى الحب ده موجود النهاردة بين الدعاء؟ هل يا ترى التوقير والإجلال ده موجود النهاردة بين المشايخ والعلماء؟ أرجو ذلك وإن كنت أشك فيه. وقال إبراهيم بن الأشعث رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل ابن عياض مرتين. يقبل يد الفضيل وهو من؟ الإمام سفيان ابن عيينة. وعن عاصم ابن أبي النجود قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا وقبل كفي. كل حرف ذكرته مسند في سير أعلام النبلاء في تهذيب الأسماء واللغات كل، لكن لا أحب الإطالة، ولو شئتم لذكرت لكم الصفحة والسطر لكني لا أحب الإطالة. ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب من تواضع الناس للعلماء واحترام الأمراء للعلماء وتوقير طلبة العلم للعلماء ما كان بين المأمون الخليفة العباسي ابن هارون الرشيد وبين الإمام الفراء إمام أهل اللغة. كان المأمون قد وكل الفراء بتعليم ولديه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه فابتدر إلى نعله أولاد الخليفة كل يسابق الآخر ليقدم للعالم حذاءه. ده بيعلم ولد الريس ولي العهد الأول ولي العهد الثاني. لما الشيخ خلص درس النحو جاي يقوم كل واحد منهم جرى يريد أن يقدم الحذاء لشيخه، فتنازع أيهما يقدمه أولا، فاصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا. أنا أقدم فردا اليمين للشيخ وإنت تشيل الفردا الشمال للشيخ. فعلم الخليفة المأمون بذلك. ألا تصورت أنه كان يعاقبه ويحبسه؟ أنت جايب عيالي تهزئها، بتزل عيالي، أنت عارف دول مين؟ دول ولاة العهد، دول ولاد الأمير. لا لا لا، العجب كل العجب فيما فعله المأمون. فلما علم المأمون بذلك استدعاه، فلما دخل الفراء عليه قال له المأمون: من أعز الناس؟ من أعز الناس؟ قال: لا أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين، يعني في من يعيشون على وجه الأرض الآن نسب وملك وعافية وعلم. مأمون كان من العلماء وكانت له طمات غفر الله له، قال له: معرفش حد أعز من حضرتك يا ريس. قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم الحذاء له ولي عهد المسلمين، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما له فردا. ثم قال المأمون: وما فعلاه لا ينزل من شرفهما بل يرفع من أقدارهما، فليس يكبر الرجل على ثلاثة، ليس يكبر الرجل على ثلاثة: على تواضعه لسلطانه، وعلى تواضعه لوالده، وعلى تواضعه لشيخه ومعلمه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعرفون قدر العلماء. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عود على بدء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان حديثنا عن بعض الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها مع العلماء، وقلنا على رأسها التوقير والإجلال والاحترام لأهل العلم والفضل، لأن الله أمر بذلك، وتعظيمنا للعلماء تعظيم لله عز وجل، فكل ما نسب إلى الله عز وجل عظيم، وتوقير العلماء من السنة. بهذا نطقت الآثار عن أهل العلم الأبرار الأخيار. الأدب الثاني التواضع لأهل العلم، وما أحلى أن نختم هذه النقطة بما كان من موسى عليه السلام مع الخضر. موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر في ثوب طالب العلم تواضع له حتى أنه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأ بالخدمة قبل طلب العلم، هل أتبعك أكون خادم لك على أن أتعلم منك؟ وقال له: على أن تعلمني مما علمت، يعني من بعض الذي تعلمت، أنا لا أريد أن أساويك في العلم. أي تواضع! وهو من؟ موسى، كليم الله عز وجل، النبي، الرسول، واحد من أولي العزم، الذي كتب الله له التوراة بيده، الذي ألقى الله عليه محبة منه واصطنعه لنفسه، الذي فلق الله له البحر، كل النياشين دي ركنها سيدنا موسى على جنب وتواضع لشيخه الخضر وقال له: هل أتبعك؟ أبقى خدامك، تابع لك، أخدمك على أن أتعلم شيئا من الذي عندك. أي أدب، أي أدب مهجور مع العلماء الآن! كذلك من الأدب مع العلماء النصيحة في السر. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. الله الله! المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الإمام الشافعي: تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. شفت شيخك اللي علمك كيف تصلي، اللي عرفك بربنا، اللي علمك ما هي العقيدة، ما هي السنة، الذي فقهك في دين الله عز وجل، وأخذ بيدك بفضل الله عليه وعليك من الظلمات إلى النور، سمعت فيه شيء، على طول تبادر بالطعن والتسفيه والتجريح والتمزيق والسب والشتم. أعوذ بالله، أين الوفاء يا عباد الله؟ أخوك من الدعاء قال خطبة، قال محاضرة أخطأ فيها في خطأ، أصاب 100,000 مرة وأخطأ 10 مرات، سدده، انصح له بأدب، أشعره أنك تريد له الخير، تحب له الخير. سبحان الله، أنا إذا سمعت أحد العلماء قال كلاما هو عندي خطأ لا أبادر بتخطيئه، بل أراجع نفسي، فلعلي أكون أنا الجاهل، ثم أذهب إلي سرا أتكلم معه ليس بيني وبينه أحد، وبأدب: يا شيخنا، بماذا نرد على من يقول أنك أخطأت في كلامك في محاضرة كذا؟ حتى الاعتراض أسكه على لسان غيري، أدب. فهو يقول لي بقى: إنما لا، أنا العالم العلامة، أنا الحبر الفهامة، أنا أستاذ الأساتذة، أنا اللي ما فيش مني اتنين، أنا حامل حمى، أنا. يا أخي اتق الله في نفسك، ما هذه النفخة الكذابة؟ يمكن أنت تكون جاهل ما تعرفش. اذهب إلى أخيك سرا، أشعره بحبك له، انصحه بأدب النصيحة. نعم، فإن لم ينتصح بعدما تقيم عليه الحجة، وكان الخطأ من الأخطاء الخاصة الشخصية، أستر. إنما إذا كان خطأ في الدين يخلخل عقائد الناس بعدما نصحت له بأدب وأقمت عليه الحجة وهو يأبى، لك أن تنقد كلامه بالقرآن والسنة وبأدب أيضا. اسمع إلى هذا النموذج العالي في أدب العلماء في النصيحة، أنا ما قرأت في هذا في حياتي مثل هذا النموذج، ولا رأيت مثله. اسمع، قال ابن العربي في أحكام القرآن الجزء الأول صفحة 182-183: أخبرني محمد بن القاسم العثماني قال: وصلت الفسطاط فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري فكان مما قاله الجوهري في مجلسه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر. الشيخ الجوهري قاعد في مجلسه في مصر بيعلم الناس، فقال إن النبي ظاهر وآل وطلق. قال فلما انتهى المجلس وخرج تبعته، فلما وصل إلى بيته استأذنت عليه فقال أراك غريبا، هل لك من كلام؟ عايز تقول لي حاجة؟ قلت نعم. فقال لتلاميذه أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وتركونا. برضو تلاميذه عندهم أدب، مش حشريين مش فضوليين، فقاموا. قال فلم يبقى إلا أنا وهو، فقلت يا شيخي لقد حضرت إلى مجلسك لأتعلم منك، شوفوا الأدب، أنا جاي أتعلم منك، وسمعتك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وآلى من نسائه وصدقت، وظاهر وهذا لم يكن. لا اسمح لي يا فضيلة الشيخ، اسمح لي يا فضيلة الشيخ، النبي طلق صح، آلى من نسائه مظبوط، لكنه لم يظاهر، ما قالش الواحدة من نسائه أبدا أنت علي كظهر أمي. قال ولما؟ قال لأن الظهار سماه الله في القرآن منكرا من القول وزورا، والنبي لا يجوز له أن يقع في المنكر ولا يجوز له أن ينطق بالزور. فقال الجوهري الإمام لهذا الطالب الناصح المؤدب بارك الله فيك، وضمه إلى صدره وقبل على رأسه وقال أنا تائب الآن مما قلت وجزاك الله خيرا. هو أنت اللي عمال تطعن في إخوانك؟ لو أنت على حق وجئت إلى إخوانك والاتصال بهم سهل وهين ونصحت لهم بحب وبأدب، والله لقبلوا لو كان الحق معك، كما قبل الجوهري من هذا العثماني. قال فضمني إلى صدره وقبل على رأسي وقال جزاك الله خيرا أنا تائب مما قلت. قال ثم خرجت وبكرت في ثاني يوم إلى مجلسه وقد امتلأ بطلبة العلم. قال فلما رآني دخلت قال أيها الناس أفسحوا لمعلمي، مرحبا مرحبا بمعلمي. قال فتطاولت إلي الأعناق، مين بقى؟ أستاذ الشيخ بتاعنا. فتطاولت إلي الأعناق وحدقت الأبصار حولي واحمر وجهي حتى كأنه جل نار. عارف الجل نار هو إيه؟ ظهر الرمان، يعني وشي بقى أحمر قوي من كتر الحياء، واحمر وجهي حتى أصبح كالجل نار، يعني كزهر الرمان. ثم قال الشيخ لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، لقد قلت لكم بالأمس، الله على الإخلاص، لقد قلت لكم بالأمس إن النبي طلق وظاهر وآل، وقد طلق النبي وآل من نسائه لكنه لم يظاهر، لقد نصحني هذا وبين لي هذا وأنا تائب مما قلت وتعلمت هذا من هذا الرجل، فليبلغ الحاضر الغائب. الله على أدب النصيحة، الله على قبول الحق، الله على ثقافة الاعتذار من الشيخ إذا تبين له الخطأ. هو أنت بتعبد الناس؟ هو أنت بتتعامل مع رب الناس ولا مع الناس؟ إيه يعني أنك تخطئ؟ مش عيب، العيب أن تتمادى في الخطأ، العيب أن تتكبر عن سماع النصيحة، العيب كله لما تقام عليك الحجة لا تعتذر للناس علنا كما فعل أئمة العلم والهدى. كذا حكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن شيخه عبد الله بن الحسن العنبري قال، اسمعوا دي عجيبة جدا، قال كنا في جنازة فسألته عن مسألة فأجاب فغلط فيها، فقلت له أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا وكذا. فأطرق ساعة، سكت كده شوية يفكر، ثم رفع رأسه وقال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. ذكره صاحب تهذيب التهذيب الجزء السابع. بيقول له إيه يعني؟ بيسأل الشيخ بتاعه في مسألة، الشيخ أفتى، فقال له: يا سيدنا، يا شيخنا، حضرتك أخطأت، والصواب كذا وكذا وكذا. فأطرق ساعة يفكر ثم قال: الصواب معك، وأرجع عن قولي وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا ديل يعني في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. أنت عارف معظم ما نسمعه من غمز ولمز بين بعض الدعاة سببه إيه؟ سببه كما قال العلامة الألباني في معظمه، مش في كله، في معظمه، سببه حظ النفس. كل يريد أن يكون هو هو، أنا الكبير، أنا الرأس، أنا العالم العلامة، أنا الإمام، أنا الإمام، أنا أستاذ الأساتذة، أنا الوحد اللي فاهم وكل اللي على الساحة دول لا يفهمون شيئا، أنا الوحد اللي عالم وكل هؤلاء جهلة. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة أن يكون من أعظم أسباب الكبر عند البعض العلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مالي الشيخ فلان بيحضر له 100,000، ما يحضر له 1,000,000 حتى، ده يزعلني في إيه؟ الشيخ فلان يسافر هنا وهناك وهنا وهناك، وكلما سافر إلى بلد اجتمع له عشرات الألوف، ده يزعلني في إيه؟ أنت لو عندك إخلاص تفرح لإقبال الناس على دين الله، على يدك أو على يد غيرك. مش إحنا عايزين دين ربنا ينتصر، الناس ترجع إلى الحق، فليرجع الناس إلى الحق على يد أي أحد. يا أخي الإمام الشافعي كان يقول: وددت لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك. يا أخي إن شاء الله يمسحوا الشافعي بأستيكة، يمسحوا اسم الشافعي بأستيكة بس يتعلموا علمه. الشافعي بيقول كده: وددت لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك. كذلك من الأدب مع العلماء إحسان الظن بالعلماء، والذب عن أعراض العلماء، ورد غيبة العلماء. إحسان الظن بالعلماء، يا أخي اتقوا الله في العلماء، يا أخي يا أخي اتقوا الله في الدعاء. ده احنا بنقعد في خارج بيوتنا أكثر بكثير مما نمكث بين أولادنا ومع زوجاتنا في بيوتنا. العلماء اللي عمل من سفر لسفر لسفر لسفر، من محاضرة في الصعيد إلى محاضرة في البحيرة إلى محاضرة في الإسكندرية إلى الشرقية إلى النوبة إلى أسوان إلى مطروح، لا نجلس في بيوتنا إلا الشيء اليسير. وهذا فضل وشرف نسأل الله ألا نحرم منه. من سفر إلى بلد كذا خارج مصر إلى سفر إلى بلد كذا بالعشرة أيام وبالشهر من أجل بث العلم. اتقوا الله في العلماء يا أخي، يا أخي اتقوا الله في الدعاء، اتقوا الله، أحسنوا الظن بالعلماء، أمسكوا ألسنتكم عن العلماء، كفوا سمومكم عن العلماء، احفظوا هذه العقارب في أفواهكم التي تلدغ في أعراض العلماء. إحسان الظن بالعلماء والذب عن أعراض العلماء. قال أحدهم لأحد الشيوخ: إن فلانا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. فقال الشيخ المؤدب لهذا التلميذ السيء الأدب: هل غزوت فارس؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الصين؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الروم والفرس والصين ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. يا أخي اتق الله، يا أخي أعداء الإسلام سلمت أعراضهم من لسانك ولم يسلم من لسانك العلماء، الدعاء، الوعاظ، إخوانك، أمسك لسانك يا أخي، يا أخي اتق الله واحزن جدا لما تجد هذا الطعان الغماز الهماز اللماز يتزي بزي العلماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أسأل، لو وجد أحدنا أحد إخوانه وهو نائم وقد كشف الريح ثوبه عن عورته، ماذا يفعل؟ سعادتك معدي كده لقيت واحد من إخوانك نائم أمام داره، الهوى كشف ثوبه عن عورته فكشفت، تعمل إيه؟ تقول يا خلقه تعالوا واحد نايم عورته مكشوفة، ولا لو عندك ذرة أدب تستره. رحم الله الفضيلة عندما قال المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير، فاللهم اجعلنا من المؤمنين الناصحين الصادقين يا رب العالمين. كذا من الأدب مع العلماء أن ندعو لهم الدعاء، الدعاء للعلماء. واحد علمني كيف أصلي، كيف أتوضأ، علمني سنة واحدة سنة السواك، هداني رب العالمين على يديه. واحد قاله 30 سنة يعلم الناس، 20 سنة بيعلم الناس، أفلا ندعو له بخير؟ قال محمد التميمي يقبح بكم، يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تذكرون ولا تترحموا علينا. قبيح قبيح إنك تبقى متعلم على إيد فلان ولا تدعو له، استفدت منه تفسير آية واحدة، تعلمت منه سنة واحدة، تعلمت منه حديثا واحد، تفقهت على يديه في مسألة واحدة، ثم لا تذكره ولا تترحم عليه. والله ليس هذا من الأدب أبدا. أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول لولد الإمام الشافعي رحمه الله 6 أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي. بقول ده أنت يا ابن الشافعي اعلم أن كل يوم في وقت السحر، في وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل جلال ربنا وسبحانه وتعالى، في هذا الوقت الذي ينادي فيه رب العالمين يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب أتوب عليه، هل من مستغفر أغفر له. أحمد بن حنبل يقول لولد الشافعي 6 أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي. هذه بعض الآداب مع العلماء. ومنه من الأدب أيضا معهم ألا تمارس الشيخ وألا تجادل الشيخ جدالا مذموما. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. هات. السلام عليكم. أم عامر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك فيك
وجزاك الله خيرا. يعني ليس لي كلام إلا يعني هذه الإشارة البسيطة، وهي حتى من باب الأدب العرفي، العرف فيما بين الناس. بالمثل العام يقولون من ليس له كبير ليس له تدبير، فكيف بعلمائنا إن أمسكنا رؤوسهم؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيعني هي من باب حتى العرف، ليس من باب الدين ولا العلم بالدين ولا بتبجيل أهل العلم، وأقول هل يستوي الذين يعلمون ولا الذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فيعني علينا أن نحترم ونجل علماءنا، وإن كان هناك خلاف حتى على الأخطاء أو كذا فلتكن فيما بينهم، وليس يعني ليس لهم أن ينشروها يعني على الملأ هكذا فيشتتوا القلوب والأفكار والناس فيما بينهم. فمن حسنت نيته فعليه أن يذب، وعليه أن يغض الطرف، عليه أن لا ينشر. فهذا هو علمنا وهذا ما تعلمناه منكم جميعا. بارك الله لنا فيكم، بارك الله في علمائنا الأفاضل، والله حق وحتما سيدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
بارك الله فيك.
فوالله كافي كل علماءنا المسلمين الأبرار، جزاكم الله خيرا، جزا الله الشيخ محمد حسان كل خير، وبارك الله فيكم في هذه القناة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم أبو مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك
يا رب وإياك.
لدفاعك عن العلماء، والله يا شيخ مصعب أقسم بالله الواحد دمه بيتحرق من هؤلاء، يعني هؤلاء يسوؤون إلى العلماء. ألم يعلموا؟
ارفعوا صوت شوية يا إخوانا في الاستوديو، مش سامع كويس.
قول الحافظ ابن حجر:
نعم.
اعلم أن لحوم العلماء مسمومة. نعم. هذا الشيخ الذي يسيت، وأنا أعلم أنه عنده علم أكثر مني، ولكنه يعلم قول الحافظ ابن حجر: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن هتك سرائره، وأن الله عز وجل يميت كل من يسيء إلى العلماء،
يبتليهم بموت القلب.
ربنا سبحانه وتعالى، الشيخ محمد حسان اللي بيحصل له دوت، أقسم بالله أنا بقول لهذا المسيء: لقد زدتنا حبا في الشيخ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظه وأن يحفظ جميع علماء المسلمين.
أسأل الله الهداية للجميع، بارك الله فيك.
لما تسمع خطبهم هؤلاء الذين يتكلموا، أقسم بالله سمعت الواحد من الذين يسيئون لحضراتكم خطبة، أقسم بالله والله عز وجل رقيبي، لم أسمع في الخطبة ولا آية ولا حديث. أنا عايز أسأل حضرتك، بقالك أهو كم سنة في الدعوة، في خطبة ما فيهاش آية ولا حديث؟ ما يتقالش فيها آية ولا حديث، تبقى خطبة إيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. أسأل الله الهداية لكل إخواننا من الدعاء والعلماء، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، وأن يذهب من قلوب الجميع الشحناء والبغضاء، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يؤدبنا جميعا بآداب الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
شيخ مسعد.
نعم.
أنا عايز أقول بس كلمة حق، يعني هقف بيها قدام ربنا عز وجل.
فضلي.
ماشي.
فضلي.
عايز أقول الدكتور محمد حسان بيدعو بفضل الله على علم وهدى وكتاب منير وعلى طاعة، والكل يعلم ان هو امام في حسن الخلق، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. قم للمعلم ووصه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. والمسلم النقي القلب، الصفي القلب، السليم الصالح القلب، يكتب الله في قلبه الإيمان ويهديه إلى الطيب من القول، وأبدا لا يقول إلا طيب الكلام والأفعال في أشد الصعوبات، في أشد الأوقات غضبا، فيكون دعاء من قرآن أو سنة يشفي غير قلبه. فلا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه.
بارك الله فيك. وأنا أشهد أيضا للشيخ محمد حسان بحسن الخلق، وقد صحبته في بعض الأسفار، ولا أعلم عنه إلا الخير، وما وجدت منه إلا حسن الخلق. سأل الله عز وجل أن يحفظه وسائر علمائنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
شيخنا الأنور مسعد أنور.
الله يبارك فيك.
أشهد الله، أشهد الله، أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني لأجله.
والله يا شيخ مسعد، والله والله إني أحبك في الله، أنت وجميع مشايخ قناة الرحمة الفضائية.
الله يحبك ويكرمك ويبارك فيك.
الله يعزك يا شيخنا. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
من هو العالم الرباني أو الداعية الرباني المخلص لله عز وجل؟ أود أن توضح لنا فضيلتكم عن هذا العالم الرباني أو الداعية الرباني. سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
ما هو أغلى مهر في الإسلام؟
حاضر، بارك الله فيك. أغلى مهر في الإسلام هو إسلام أبي طلحة عندما تزوج من أم سليم. لما تقدم أبو طلحة لخطبة أم سليم، قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك كافر وأنا امرأة مؤمنة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم، فكان مهرها إسلامه، ولا يعلم مهر أغلى في الإسلام من هذا المهر. العالم الرباني هو الذي يمسك الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح، هو الذي يوافق عمله قوله، هو الذي يعلم الحق ويعمل بالحق ويعلم الحق ويصبر على كل ذلك. والعالم الرباني هو الذي يبدأ مع تلاميذه بصغار المسائل قبل كبارها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا أحد؟ طيب إخواني بيقولوا خلاص مش فاضل غير دقيقتين بس. أنا توقعت أن الكلام يحتاج إلى تكملة. إن شاء الله في اللقاء القادم نستأنف الحديث عن الأدب مع العلماء مع جملة أخرى من الآداب التي هجرت في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يؤدبنا جميعا بحسن الأدب، وأن يهدينا جميعا إلى أكمل الخلق، وأن يرزقنا جميعا توقير العلماء واحترام العلماء والتواضع للعلماء والنصح بأدب لمن أخطأ مع العلماء. اللهم بارك في مشايخنا، بارك في أعمارهم، بارك في أعمالهم. اللهم بارك في مشايخنا، بارك في أعمالهم، وبارك في أعمارهم، وبارك في عافيتهم، وبارك لهم في أموالهم وزوجاتهم وأولادهم. اللهم لا تحرمهم من شرف الدعوة إليك، اللهم لا تحرمهم من شرف البلاغ عنك. اللهم حببهم إليك، اجعلهم يا ربنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم ارفعهم فوق كثير من خلقك يا رب العالمين. اللهم احشرهم تحت لواء النبي محمد، واحشرنا معهم تحت لوائه يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزي إيماني.